بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتاب التوحيد الباب الثالث، باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في آيتين من سورة النساء. قال الخليل عليه السلام: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. قال: رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قوله: باب الخوف من الشرك. بعد أن عرفنا في الباب الأول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، تبين لنا فضل توحيد الله سبحانه وتعالى. أخذنا الباب الثاني، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك، لأن التوحيد إذا كان بهذا الفضل وبهذه المرتبة وفيه فضل عظيم، وهو أعظم حسنة، وهو مفتاح دخول الجنة، وهو المنجي من عذاب الله بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو السبب العظيم الذي أمر الله عز وجل الناس أن يتمسكوا به، وهو ما بعث الله عز وجل به المرسلين من الأولين والآخرين، وهو ما أمر به الإنس والجن أجمعون، توحيد الله سبحانه وتعالى. ضده وناقضه الشرك، فالشرك ينقض التوحيد، الشرك ينقض التوحيد، فالشرك الأكبر يذهب بالتوحيد ويصير صاحبه مشركا ولا يقال فيه موحد، والشرك الأصغر يخدش في ماذا؟ أو يخدش في التوحيد وينقصه. فإذا لزم الخوف منه، ثم ذكر الآيات وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكيف لا يخاف من ذنب هذا وصفه أن الله لا يغفره، أن الله لا يغفره، فما من ذنب إلا وجدير صاحبه أن يغفر له، وهو تحت مشيئة الله، إلا الشرك فإن الله أخبر أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر الشرك، وما دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك من أنواع الذنوب كبيرها وصغيرها لمن يشاء، والشرك قد خافه الأنبياء. ولهذا ذكر قول الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فخليل الرحمن الذي أخبر الله عز وجل أنه كان أمة، كان أمة أي إماما يقتدى به في العلم والعمل وقدوة لمن بعده، وهو إمام الحنفاء في عهده ومن بعده، ومن نسله سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يدعو الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وتأمل قول الله عز وجل عن إبراهيم: أن نعبد الأصنام. عبادة الأصنام خافها إبراهيم على نفسه وعلى بنيه الذين أوصاهم ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي مستسلمون موحدون. وقد اقتلع الله عز وجل جذور التعلق بغيره من اتبع إبراهيم عليه السلام، فكان إبراهيم إماما عظيما في التوحيد، وأتباعه كانوا حنفاء، كانوا متعلقين بالله، عرفوا ضرر وخطر عبادة الأوثان، ومع ذلك خاف إبراهيم على نفسه فلم يأمن، وعلى ذريته وأتباعه فلم يأمن أن ترجع عبادة الأصنام فيهم، لأن الشيطان حريص على إعادة عبادة الأوثان والأصنام، مع أن عبادة الأصنام كما قلنا شيء قد استقر في أذهانهم وعقولهم سذاجة هذه العبادة، وأن هذه الأصنام لا تملك شيئا، وأن من عبدها فهو مجنون بلا عقل، ومع ذلك خاف على نفسه وعلى بنيه عبادة الأصنام. لم يقل: وجنبني وبني أن نشرك بك شيئا نعلمه أو شيئا لا نعلمه، وإنما قال عبادة الأصنام، الشيء هذا الذي قد استقر أنه شيء ساذج، شيء لا يفعله إلا من سفه نفسه، مع ذلك خافه، فضلا عن دقائق الشرك أصغره ووسائله ونحو ذلك. فالمسلم يجب أن يكون خائفا من أن يقع في الشرك، وكذلك الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. أخوف ما خافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم الشرك، وأي شرك؟ الشرك الأصغر فضلا عن الأكبر. خافه علينا لماذا؟ لأنه خفي، ولأنه لا يلتفت إليه ولا ينتبه له، وقد يقع فيه الشخص وهو يحسب أنه يحسن صنعا، فسئل عنه فقال: الرياء. وابن مسعود يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فشيء من وقع فيه دخل النار حري أن يخاف منه. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهما الموجبتان. قيل: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فشيء صار من خطره وضرره وعظمه أن من فعله دخل النار، وإذا كان الشرك الأكبر فمن فعله خلد في النار، حري وحقيق بأن يخاف منه أشد الخوف. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليه: قوله باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك. فإذا تاب في الدنيا، من تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فمن تاب من شركه في هذه الدنيا ورجع إلى الله عز وجل ووحد ربه قبله الله. والمقصود لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية في من مات على ذنب، إن كان هذا الذنب هو الشرك فلا يغفر، وإن كان غير الشرك فهو تحت المشيئة. وأما قول الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فإن المراد بالذنوب التي يغفرها الله سبحانه وتعالى هي الذنوب التي تاب منها صاحبها، فمن تاب تاب الله عليه. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال ابن كثير أي من الذنوب لمن يشاء من عباده، انتهى. قال فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به وإن شاء عذبه. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف، وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي شأنه عند الله، من الشرك الذي من عنده هذا شأنه عند الله، من الشرك الذي إيش عندكم هذا شأنه صح؟ من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون أي يميلون عن عبادته وتوحيده إلى عبادة غيره وإلى الشرك بالله، ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك. فمتى خلا منه أي العالم، خرب أي العالم وقامت القيامة. قال الله سبحانه في كتابه الكريم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان هناك شرك خلا العالم من التوحيد لفسد العالم، كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى لا يقال الله في الأرض الله الله، في رواية لا يقال لا إله إلا الله، أي ما بقي توحيد، رواه مسلم. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى ومشاركة في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات، فقير بالذات أي وصفه الفقر لا ينفك عن الفقر، ضعيف فقير في ذاته، يشبه العاجز الفقير بذاته بالقادر الغني الذات الغني بذاته. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة كمال مطلق، والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل ولا ند ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. لهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. قال: وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. من أين يرد عليهم؟ قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعندهم أن هذه لا تغفر، الكبائر أنها لا تغفر. قال: ولا فجعلوا الكبائر مثل الشرك فكفروا بها المسلمين. ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام. هنا عمم وأطلق إن الله يغفر الذنوب جميعا لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خص ما دون الشرك وعلقه بمن يشاء لأن المراد به من لم يتب. قال في قرة العيون: قال النووي رحمه الله: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. أي هؤلاء كلهم كفار، حكمهم واحد أنهم مخلدون في النار. من كان ملحدا، من كان وثنيا، بوذيا، هندوسيا، كذلك مجوسيا، يهوديا، نصرانيا، كان مسلما ثم ارتد، كان مسلما ثم كفر بمكفر من المكفرات التي ذكرها الله في كتابه وفي النبي وفي سنة النبي في سنته عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء في الحكم سواء. أو كان منافقا اعتقاديا كالمنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، كل هؤلاء لا يخرجون من النار. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع به، من مات موحدا فمصيره إلى الجنة، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مصرا عليها ومات على ذلك فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج منها وادخل الجنة. لكن إن لم يكن صاحب كبيرة، يعني الذي يدخل الجنة من أول الأمر، هذا هو من لم يكن قد ارتكب الكبائر. أما صاحب الكبيرة الذي مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج منها وادخل الجنة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في تكملة الحاشية نختم بها الدرس: قلت هذا قول أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك، وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك، لأن الله قطع المغفرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد، ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخصص وقيد فيما دون الشرك، فهذا الذنب الذي هو هذا شأنه لا يأمل أن يقع فيه، لا يأمل، قال أش عندكم؟ أن يقع فيه فلا يرجى له معه نجاة إن لم يتب منها قبل الوفاة. من عنده لا يأمن بالله؟ من عنده بالنون؟ لا يأمل أن يقع فيه فلا يقع فلا يرجى له معه نجاة، كلام فيه شيء من إن لم يتب منه قبل الوفاة. الشاهد هو ما تقدم بارك الله فيكم، أن من وقع في الشرك فهو مخلد في النار، ومن وقع في كبيرة دون الشرك وهو من الموحدين فماله إلى الجنة، فإما أن يدخلها دخولا أوليا إن غفر الله له، وإما أن يمحص بذنوبه ثم يخرج من النار إلى الجنة، ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن وقضي عليه حكم عليه بالخلود في النار، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.